أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الموارد التي اتفق الأصحاب أو اختلفوا في بعض الموارد الجمع بين الأخبار المتعارضة. ذكرنا ثلاثة من تلك الموارد. قلنا في المورد الثالث: ما إذا كان على الجمع بين الخبرين المتعارضين شاهد شرعي، تارة يكون الشاهد عقليا بحيث يكون هناك قطع أو اطمئنان على الجمع، وتارة يكون الشاهد شاهدا شرعيا، مثل ما نقلنا الرواية عن الإمام الرضا عن عبد السلام الهروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، حيث قال للإمام أنه هنا ورد عن آبائك أنه من أفطر في شهر رمضان أو جامع في شهر رمضان عليه ثلاث كفارات، لم يقيد بأنه على حرام أو غير حرام. وورد أيضا أنه ليست عليه إلا كفارة واحدة، أيضا لم يكن هذا مقيدا بكونه حراما أو حلال. والإمام صلوات الله عليه يقول كل صحيح، فمن أفطر أو جامع على حرام في شهر رمضان عليه الكفارات الثلاث، ومن جامع أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة لمن كان عالما عامدا، أما الناسي فلا كفارة عليه وعليه القضاء. هذا هو الذي ذكر شاهد شرعي على الجمع بين هاتين الروايتين المتعارضتين. الأمر المورد الرابع: ما إذا كان هناك خبر ثالث شاهد شرعي، إلا أنه هذا الشاهد الشرعي لم ينظر إلى ذلك الخبرين المتعارضين بحيث يكون تفسيرا لهما، حيث أن في الشاهد الأول في السابق أن الرواية تشهد على أن هذا ناظر إلى ذلك الخبرين، هذا لا، لم يكن بينهما هذا النحو من النظر، ولكن مع ذلك قالوا بأنه يصح ولا إشكال فيه، مثل ما ورد على أن الناسي للنجاسة يعيد صلاته مطلقا، وفي رواية أخرى على أن الناسي للنجاسة لا يعيد مطلقا أيضا. هذه روايتان متعارضتان. ووردت رواية ثالثة أن الناسي للنجاسة في الوقت يعيد وفي خارج الوقت لا يعيد، هذا بمنزلة التفسير وليس على نحو الشرح والتفسير، لذلك إنما هو استفيد هذا التقييد وقيد كل واحد من هذين الخبرين المتعارضين بما ورد هذه الرواية. فالشاهد الشرعي تارة يكون ناظرا إلى تلك الخبرين المتعارضين يفسرهما، وتارة لم يكن كذلك، وإنما استفاد العلماء بأن الخبر الثالث إنما يكون مقيدا لإطلاق تلك الروايتين المتعارضتين. هذا هو المورد الرابع. المورد الخامس: الجمع بين الدال على الاستحباب والدال على الوجوب بحمل الدال على الوجوب على الاستحباب أيضا على مطلق الإباحة. هذا هم أيضا جمع شائع في الفقه، وقالوا بأنه كثير، وقالوا بأنه هذا من حمل الظاهر والأظهر، حيث يحملون الأظهر الظاهر على الأظهر، إذ تقدم سابقا إذا كان هناك خبران متعارضان أحدهما أظهر والآخر ظاهر نحمل الظاهر على الأظهر. ففي المقام أيضا كذلك هذا جمع شائع في الفقه، مثل ما ورد أن غسل الجمعة سنة، وورد أيضا أن غسل يجب على الغسل اغتسل يوم الجمعة، فهذا يدل على الوجوب وذاك يدل على الاستحباب. جمع الفقهاء بينهما على الحمل على الاستحباب، حملوا الوجوب هنا وصيغة افعل على الاستحباب بقرينة الرواية المتقدمة، وهذا جمع شائع في الفقه. السادس: الجمع بحمل ما لم يشتمل على العلة الحكم على ما اشتمل على علة الحكم، قالوا بأن الروايتان المتعارضتان إحداهما تشتمل على علة الحكم والأخرى لا تشتمل على علة الحكم، إنما يحمل هذا الذي لم يشتمل على ما اشتمل على علة الحكم. قالوا أيضا أن هذا من باب الأظهر والظاهر، الأظهر والظاهر لهما صغريات عديدة، منها ما تقدم ما إذا تعارض الواجب والمستحب، ومنها ما هذا المورد وهو ما إذا كان أحدهما يشتمل على علة الحكم أظهر، وما لم يشتمل على علة الحكم ظاهر فيحمل الظاهر على الأظهر. هذا هو الحمل حينئذ. ومن المورد السابع ما إذا ومن هذا القبيل أيضا ما إذا اشتمل أحد الروايتين المتعارضتين على أدوات التأكيد، مثل أن، إن، واو القسم ونحو ذلك، فإن الرواية التي لم تشتمل على التأكيد تحمل أيضا على الرواية التي اشتملت على أدوات التأكيد. أيضا هذه من صغريات الأظهر والظاهر، تلك الرواية التي اشتملت على التأكيد وأدوات التأكيد مثل القسم واو القسم وإن وأن ونحو ذلك هذا أظهر، وتلك الرواية التي لم تشتمل على أدوات التأكيد ظاهر فنحمل الظاهر على الأظهر. هذه أيضا من الموارد. ومن الموارد الجمع بين ما دل على وجوب شيء وبين ما دل على وجوب آخر في نفس الموضوع. مثال ذلك، وردت رواية على أن من لم يصلي في السفر ورجع إلى وطنه يصليها قصرا، ووردت رواية أخرى تدل على وجوب التمام في نفس الموضوع، فتلك الرواية تدل على الوجوب في من كان مسافرا ورجع إلى أهله ولم يصلها قصرا، وهذه الرواية نفس الموضوع إلا أنه يدل على حكم آخر حملوه على التخيير، ذهب بعضهم إلى أنه هنا الوجوب التخييري، فالمكلف مخير بين أن يصلي قصرا أو يصلي تماما، لكن لا كلية لذلك بحيث نجعل هذا الأمر شائعا، كلما دل على وجوب شيء في موضوع ودل رواية أخرى على وجوب شيء آخر في نفس ما ذلك الموضوع على الوجوب التخييري ليس الأمر كذلك. ولذلك هذه المسألة مورد خلاف بين الأعلام، فبعضهم حكم وأفتى بوجوب التمام لأنه حاله الآن هو حال التمام فيجب عليه الحضور فيجب عليه التمام، وبعضهم رأى وقت تعلق الوجوب كان في السفر فيجب عليه القصر، إلا أن من أفتى بالاختيار بالجمع بالتخيير بالوجوب التخييري نادرون، فليست هذه من القواعد بحيث نحمل كل مورد إذا كان الأمر كذلك نحمل على الوجوب التخييري ليس لا دليل على ذلك. هذا أيضا المورد السادس أو السابع. المورد الثامن الجمع بين المجمل والمبين، حيث نحمل المجمل على المبين، هذا واضح، وأن العرف هنا يراه بل هو من موارد الأظهر والظاهر، فحينئذ نحمل الأول على الثاني. مفسر لأن العرف يرى بأن هذا المبين مفسر لذلك المجمل، والمحكم هو الذي يرجع إليه في المتشابهات، فالمبين من المحكم والمجمل من المتشابه، ويرون العرف بأن المبين هو الذي يرفع الإجماع ويفسر المجمل. حينئذ التاسع من الموارد تقديم أحد العامين من وجه على الآخر لقلة المورد أو ندرة الوجود، فإنه إذا كان خصصنا أحد العامين من وجه بالآخر يستلزم قلة المورد أو ندرة الوجود، فإنه في هذا المورد لا نخصصه بل نجمع بينهما، مثل من مثل أدلة الشك بعد الفراق وقاعدة الاستصحاب، إذ لو عملنا بالاستصحاب وقيدنا أدلة الشك بالفراغ لم يبق مورد لقاعدة الفراغ، وقد ذكرنا ذلك في قاعدة الفراغ، كل من يشك بعد الفراغ استصحاب الوجوب يجري فيجب عليه القضاء أو الإعادة، إلا أن قاعدة الفراغ هنا قالوا حاكمة، والسر في ذلك إذ لو خصصنا قاعدة الفراغ بأدلة الاستصحاب وقاعدة الاستصحاب معناه لم يبق مورد لقاعدة الفراغ فجمعوا بينهما ولم يوجب التخصيص حينئذ لقلة المورد، هذا مورد آخر. وكذلك العاشر تقديم الدلالة المطابقة على التضمن، دلالة التضمن ودلالة الالتزام، وكذا تقديم دلالة التضمن على دلالة الالتزام، وكذا تقديم الدلالة الالتزام على دلالة الاقتضاء، وكذا تقديم دلالة الاقتضاء على تقديم دلالة التنبيه ودلالة التنبيه على دلالة الإيحاء، هذه كلها من صغريات تقديم الأثر على الظاهر. إذا تعارضت دلالتان لروايتين متعارضتين إحداهما دلالة مطابقية وأخرى دلالة تضمنية نقدم الدلالة المطابقية على التضمن والالتزام أيضا، وإذا تعارضت الدلالة التضمنية مع الدلالة الالتزامية نقدم الثاني التضمن على الالتزام، وإذا تعارضت الدلالة الالتزامية مع دلالة الاقتضاء نقدم دلالة الالتزام على دلالة الاقتضاء، وإذا تعارضت دلالة الاقتضاء مع دلالة التنبيه نقدم دلالة الاقتضاء على التنبيه، وإذا تعارضت دلالة التنبيه مع الإيحاء إنما نقدم التنبيه على الإيحاء، كل ذلك لأنه من تقديم الأظهر من صغريات تقديم الأظهر على الظاهر. الحادي عشر تقديم أحد المجازين على الآخر، إذا تعارض أحد المجازان يقدم أحد المجازين على الآخر بسبب إما لأنه شايع إما لأنه أقرب إلى الحقيقة وإما هو كثرة الاستعمال في ذلك أو من جهة الأظهرية، حينئذ إذا كان أحد المجازين أقرب إلى الحقيقة والآخر بعيد عنه يقدم الأقرب على الغير، وإذا كان أحدهما شايعا بحيث إذا أطلق هذا اللفظ ينصرف المجاز إلى الذهن حينئذ هذا أيضا يقدم على المجاز الذي لم يكن كذلك، وكذلك إذا كان أحد المجازين أظهر من المجاز الآخر فيقدم الأظهر على الظاهر. الثاني عشر تقديم القول على الفعل والتقرير لكون القول أصرح بلا ريب ولا إشكال، هنا القول صريح والفعل يحتمل فيه احتمالات، ولذلك إذا تعارضت رواية تدل على القول تشتمل على قول الإمام ورواية أخرى تشتمل على فعل الإمام معارض للقول يقدم القول على الفعل، وكذلك إذا كان أشتمل على القول وتلك الرواية الثانية على التقرير يقدم القول على التقرير لأن القول أصرح من غيره، أيضا هذا من موارد التقديم. المورد الثالث عشر الجمع بين الأمر بالشيء والنهي عنه بحمل أول على الكراهة، أنه يأمر بشيء تأتي رواية أخرى تدل على النهي عنه، فحينئذ نحمل بين هاتين الروايتين بأن نحمل الواجب نجمع بينهما بأن نحمل الواجب أو الأمر الذي الرواية التي تدل على الأمر نحملها على الكراهة، والسر في ذلك واضح، إذ الأمر فيه نص وظاهر كما أن النهي فيه نص وظاهر، نصوصية الأمر هو أنه يدل على الجواز مطلقة المشتملة الجامع للواجب وغير الواجب أي الإباحة، فالنصوصية إنما في الأمر على الجواز وعلى الجواز، وظاهره الطلب الحتمي الذي لا يجوز تركه فهذا ظاهر وذاك نصوصيته، كذلك في النهي إنما يدل على مطلق الترك جواز الترك وهذا نصه، وظاهره أنه يدل على ترك الحتمي فهذا له نص وذلك له نص، وفي كل واحد منهما ظاهر فنرفع اليد عن ظاهر أحدهما من نصوصية الآخر فنحمل الوجوب أي الأمر الذي دل على الطلب نحملها على جواز الترك فيكون الحمل على الكراهة، كما نحمل النهي على مطلق الترك فنجمع بينهما أنه يدلان على الكراهة، وهذا صحيح. إلا أنه هذا هل هو يختص بما إذا كان بكلام واحد خبر واحد صدره يدل على الأمر بالشيء وذيله يدل على النهي عن الشيء، أم أنه يشمل حتى إذا كان منفصلين في كلام يدل رواية وردت تدل على الأمر بالشيء ورواية تدل على النهي عن ذلك الشيء؟ الظاهر بينهم أنه العموم، لا فرق بين أن يكون في كلام واحد متصل أو يكون مختلفين ومتفرقين في كلامين، هذا واضح. لكن ذهب بعض وين كانوا بعضهم يناقشون فيما إذا كان هناك انفصال بينهما، تقدم في ضمن كلماتنا سابقا الإشكال والجواب عنه، لكن حكي عن العضدي من أبناء العامة حيث قال بتقديم الحرمة على الوجوب، قالوا إذا دار الأمر بين خبرين يشتمل على أحدهما على الأمر بالشيء والآخر يشتمل على النهي عن الشيء يقدم النهي عن على الأمر به، واستدل على ذلك بأمور كلها باطلة. الأمر الأول قالوا بأنه استقراء، أنه استقرينا ورأينا كل مورد تعارض بين الوجوب والحرمة قدموا الحرمة على الوجوب، ولكن هذا الاستقراء ناقص، ولا إشكال في أن الاستقراء الناقص لا اعتبار به، هذا واضح، قال بأنه دائما هكذا. الأمر الثاني استدلوا بأن الحرمة أنه إذا دار الأمر بين جلب المنفعة المحتملة ودفع المفسدة المحتملة، أن دفع المفسدة المحتملة أولى من جلب المنفعة المحتملة، أيضا هذا أول الكلام من قال بأنه قام دليل على أنه كل مورد يكون كذلك الأمر كذلك، ليس كذلك ولا دليل على ذلك. الأمر الثالث أنهم قالوا بأنه الدال على الحرمة أقوى من الدال على الوجوب، وهذا أيضا أول الكلام، من قال بأنه الدال على الحرمة أقوى من الدال على الحرمة؟ استدل بعضهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام، هذه الرواية صحيحة ومروية في كتبنا وفي كتبهم، إلا أن هذه الرواية فيما إذا كان في البين حرام وحلال اختلط، اجتمع الحلال والحرام الموجودين في الخارج إلا ولم يعلم أحدهما حينئذ يقدم الحرام، هذا صحيح. لا مقامنا حيث نحتمل الوجوب ونحتمل الحرمة، مقامنا فيما إذا كانت روايتان متعارضتين نعلم بكذب أحدهما، لا نعلم هل الوجوب كذب أو الحرمة كذب، ليس هذه الرواية تشمل المقام هذا أيضا. فالوجوه التي استدل بها على تقديم جانب النهي على جانب الحرمة كلها غير متين، وإن ادعي على أنه هو المشهور بينهم، المشهور بين العامة كما نسب إلى العضدي. ومن الموارد، أي الرابع عشر من الموارد، ما إذا كان أحد المتعارضين يدل على حكم وضعي والآخر يدل على نفي أثر ذلك الحكم الوضعي، مثال ذلك وردت رواية على أن القبلة ومس باطن الفرج يوجب إعادة الوضوء النقض ويجب الوضوء، رواية أخرى وردت تنفي هذا، هذا حكم وضعي، ورواية أخرى تدل على نفي ذلك الأثر، لا ينقض مس باطن الفرج ولا القبلة بذلك، حيث جمعوا ما دل على الوجوب وجوب الإعادة حملوه على الاستحباب، فقالوا بالجمع بين الأمرين بين الخبرين المتعارضين نحمل ما دل على وجوب الإعادة على الاستحباب، وهذا هو المشهور بين الأصحاب خلافا للعامة حيث تمسكوا بالآية أو لامستم النساء فحكموا بوجوب الإعادة وليس الأمر كذلك. إذن المراد من اللمس هنا كناية عن الجماعي، هذه هي الموارد، وهناك موارد أخرى نذكرها وتتميما للفائدة إن شاء الله.